بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فبمناسبة حلول شهر الصيام تقبل الله منا ومن سائر المسلمين صيامه وقيامه، أود أن أنكر لإخواني ما ينبغي للصائم من السلوك الحسن الذي يرجى معه له القبول والمغفرة وحط الخطايا ورفع الدرجات. الصائم له سلوك خاص ينبغي الإصرار عليه وينبغي الالتزام في أيام صيامه وليال صيامه. يدل عليه ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصيام جنة، فإذا كان يصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسحب، فإن امرؤ ساب أحد فليقل إن امرؤ صائم. فالصيام جنة بين العبد وبين الذنوب والخطايا، وجنة بينه وبين النار، هي سترة وحرز لمن صانه وحفظه. فالصيام يحل بينك يا عبد الله وبين المعاصي والذنوب، لأن الصائم منهي عن غلبان السيئات أكثر مما ينهى غيره، ويصل كل مسلم منهي عن غلبان السيئات سواء كان صائم أو غير صائم، لكن الصيام يؤكد ذلك ويعين على ذلك، كما في الحديث يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا سيما تضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيب، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فالصائم ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله عز وجل، نرجو رحمته ويخشى عقابه. فينبغي له في حال صومه أن يكون سائرا على هذا المعنى، حذرا مما حرم الله عليه. لا يأتي النساء في نهار الصيام من جهة الجماع، ويباح له مباشرتهن من دون الجماع في القبلة واللمس والنوم مع المرأة، لا حرج في ذلك إذا كان لا يخشى الوقوع فيما حرم الله، فإنه لا حرج عليه في المباشرة، وإنه محرم عليه الجماع في نهار الصيام. فإذا كانت المباشرة وسيلة لذلك ويخشى منها أن يقع في المحرم تركها، ولكن يراعي في ذلك ترك كل ما حرم الله عليه، فيراعي البعد عن محارم الله من الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب ونحو ذلك والمعاملات المحرمة، كما يحذرها حال إفطاره يحذرها حال صيام من باب أولى، ويعتني بالاستكثار من ذكر الله ومن قراءة القرآن الكريم مع التدبر والتعقل، ومن إعانة الصيام على طاعة الله يعينه على طاعة الله بالنصيحة والتوجيه والتذكير بالحق والتهذيب من الباطل، ويعينهم بما أعطاه الله من المال ليصدقوا على الفقير والمسكين، ويعينه على صيامه وقيامه ويواسي المحتاج ويشفع للمظلوم ويسعى في ردع الظالم إلى غير هذا من وجوه الخير. فالصائم له سلوك خاص وهو العناية بما أمر الله به والعناية بترك ما حرم الله أكثر مما كان في حال إفطاره. والصائم على خير العظيم إذا حفظ صيامه في يقظته في عبادة، وفي نومه في عبادة، وفي أكله فهو في عبادة، فإذا نام ليتقوى على طاعة الله فهو في عبادة، وهكذا أكله وشربه بنية التقوى على طاعة الله في عبادة، وهو في ذكر الله وفي قراءة القرآن وفي أمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، هي عبادات يتصل بعضها ببعض، وهذا من فضل الله على الصائم، فقد أمسك عن محارم الله وقد جاهد نفسه في الله وقد شغل لسانه بذكر الله وقراءة كتابه العظيم أو بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذا مما يحبه الله ويرضاه. ثم هو مع ذلك أيضا يجتهد في صيانة صيامه من كل ما يزرعه من غيبة أو نميمة أو كذب أو معاملة ربوية أو غش في معاملة أو خيانة في أمانة أو تقصير في واجب أو نحو ذلك. هكذا الصائم يعتني بكل ما أمر الله به ورسوله فيفعل ما شاء الله له وينتهي عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، يرجو بهذا ثواب الله ويخشى عقاب الله. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه. فالإيمان هو التصديق بأن الله شرع هذا الشيء وأمر به ودعا إليه العبادة، والاحتساب هو أن يصومه ابتغاء وجه الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ما صامه رياء ولا سمعة ولا تجلدا ولا غير ذلك من أنواع المقاصد الأخرى، وإنما صامه لله يبتغي وجه الله بفضله سبحانه وتعالى، هو مأجور وعلى خير عظيم، ويرجى له بذلك أن يكفر الله من خطاياه وأن يغفر به سيئاته. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدرك رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي التحفظ منه كفر ما قبله. فالإنسان إذا تحفظ في رمضان وصان نفسه عن محارم الله واجتهد في طاعة الله وأداء الواجب فإن الله سبحانه يكفر به ما قبله من السيئات. ومما يجب الحذر منه الكبائر، كبائر الذنوب غير تحول بين العبد وبين المغفرة. فعليك يا أخي دائما أن تحذر الكبائر في رمضان وفي غيره. والكبائر هي الذنوب العظيمة جاء في الأحاديث أو في القرآن الوعيد عليها بالنار أو بغضب الله أو باللعنة أو ما أشبه ذلك. وقال جاء منها العلم أيضا المعاصي التي فيها ليس منا من فعل كذا هي من الكبائر، أو لا يؤمن من فعل كذا، فعليك يا أخي أن تحذر جميع المحارم، لأن كل معصية قد تكون من الكبائر وأنت لا تدري، ثم أنت مأمور باجتنابها مطلقا، أنت مأمور بترك ما نهى الله عنه ورسوله مطلقا، سواء كان كبيرة أو غير كبيرة، أنت مأمور بترك ذلك والحذر من ذلك، ولكن ما عرف أنه كبيرة يجب الحذر منه أكثر، لأن الله يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ومن تلك مدخلا كريما. فجعل تكفير السيئات ودخول الجنه معلقا بكلام الكبائر. فجدير بك يا عبد الله وجدير بك يا امه الله الحذر من كبائر الذنوب كالعقوق الوالدين او احدهما وقطيعه الرحم، هذا من الكبائر، مثل الغيبه والنميمه هذا من الكبائر، مثل معامله الربويه، مثل ظلم الناس في دمائهم واموالهم واعراضهم هذا من الكبائر، مثل الكذب والشتم هذا من الكبائر. فينبغي لك يا عبد الله ان تحذر ما حرم الله عليك وان تبتعد عن جميع السيئات لعلك تنجو ولعلك تسعد. وكثير من الناس لا يهتم بامر دينه ولا يحذر ما حرم الله عليه، بل يسير على عاده ابناء جنسه ومن كان حوله، فاذا كانوا في اعمال سيئه شاركهم، وإذا كانوا في تساهل بأمر الله شاركهم، وهذا ليس من صفة المؤمن. المؤمن يحذر ما حرم الله عليه وإن فعله الناس، ويبادر ما وجب الله عليه وإن تركه الناس، هكذا المؤمن لا يقتدي بالناس الباطل ولا يتأسى بهم في ترك الواجبات، بل يحذر ما حرم الله عليه ويتباعد عن السيئات وإن فعلها الناس، ويسارع إلى ما أوجب الله وإن تركه الناس، هكذا المؤمن يعتني بطاعة الله ويسارع إليها ويحذر محارم الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما لم ترك الكبائر. وفي هذا الأمر اجتناب الكبائر. فاعلم يا أخي أنك إذا تساهلت بهذه الأمور ولم تبال فإنك على خطر عظيم، ربما لم تنتفع بصلاتك ولا بصومك ولا بجمعتك بسبب اختلاف الكبائر. فاتق الله واحذر ما حرم الله عليك، وبادر بالتوبه والتصريح من كل ما سبق من السيئات، والزم حدود الله واستقم عليها، وسل ربك التوفيق والاعانه، ثم استكثر في هذا الشهر الكريم من انواع الخيرات وصنوف الطاعات، ومن اهم ذلك الاستكثار وتدبر القران والاكثار من تلاوته، ترجو بذلك ان تعرف ما مراد الله وتعمل به، وأن تعرف ما نهى الله عنه وتركه. ومن ذلك الاستكثار من الصلوات بالخشوع والطمأنينة، والاستكثار من الصدقات والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فإن في هذا خيرا عظيما وفضلا كبيرا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، ويجعل جميعا من أنصاره والدعاة إليه على بصيرة، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الصوم وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد كتب على هذه الأمة صياما كما كتب على اليهود صياما وكتب على النصارى صياما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمعنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقول كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من الصوم هو تقوى الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وكما قلنا إنه كتب على النصارى صياما وعلى اليهود صياما وكتب على هذه الأمة صياما، إلا أن صيام هذه الأمة يختلف مع الصيام الذي جاءت به الشرائع قبل هذه الشريعة، فإن في بعض الشرائع صفة صومهم الذي أوجب الله على بعض تلك الأمم الخالية هو أنهم يصومون 24 ساعة ما عدا جزءا قليلا من الوقت، وذلك أنهم إذا غربت الشمس وطلعت النجوم واشتبكت النجوم أفطروا، فإذا أفطروا أكلوا وشبعوا ثم أمسكوا حتى الليلة القابلة، فإذا اشتبكت طلعت النجوم واشتبكت النجوم أكلوا وشبعوا ثم أمسكوا حتى الليلة الأخرى. هذا صفة صيامهم. أما صيامنا الذي جاءت به الشريعة الإسلامية فإن الله أباح لنا الأكل والشرب وكل شيء في الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو زمن الصيام. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبهذا نعرف أن الصوم فريضة من فرائض الإسلام، كما في الحديث في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فجعل صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات قبل أن يتوفى، وفرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شعبان. وكما قلنا إن الرسول صام 9 سنين ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. والصوم هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم، ولا بد أن يكون بنية. وورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة، منها الحديث القدسي وهو أن الله يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا خير كثير ونعم عظيمة في الصوم. لكن قد تقول أنت: لما اختص الله الصوم بقوله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، مع أن الأعمال كلها لله: الصلاة لله، والصدقة لله، وتلاوة القرآن لله، وجميع العبادات كلها لله. لما قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فأضاف الصوم إليه سبحانه وتعالى دون بقية الأعمال، جعلها لابن آدم. قال كل عمل ابن آدم له، ونرى فيه أن العبادات في حين أن العبادات كلها لله سبحانه وتعالى. ما الحكمة في هذا؟ أي في إضافة الصوم إليه؟ نقول لك، أجاب عن هذا العلماء، قالوا: أضاف الصوم إليه سبحانه وتعالى لأمرين. الأمر الأول أن الصوم يترك الصائم طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله، بخلاف بقية العبادات فإنها لا تمنع شيء من ذلك، بل كلها يفعلها ما يسأل الإنسان وإن أدى تلك العبادات، لم تكن العبادة مانعة له بخلاف الصوم، فإن الإنسان يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله. ثم الصوم سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه أحد إلا الله، ففي إمكان الإنسان أن يأكل ويشرب في بيته، وفي إمكانه أن يتعاطى ما يريده في بيته، لا يطلع عليه أحد إلا الله، لكن ترك ذلك كله لما وقر في قلبه من تعظيم خالقه وباريه، ولعلمه أن الله مطلع عليه، فالذي منعه من تعاطي ما يشتهيه هو ما وقر في قلبه من خشية الله وعلمه أن الله مطلع عليه. فهذا معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. والأمر الثاني، قال بعض العلماء أن الصوم لا يكتب بخلاف بقية العبادات، فإن الملائكة تكتبها، فماذا قاله الإنسان من ذكر ودعاء فإنه يكتب، ومن صدقات وصلاة وحج فإنه يكتب، أما الصوم فلا، وذلك لأن الصوم ليس قول ولا فعل، ما هو إلا نية في القلب وإمساك عن الطعام والشراب وأنواع المفطرات فقط، والملائكة تكتب الأقوال والأفعال، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والصوم ليس بقول ولا بفعل، وما هو إلا نية محلها القلب وإمساك عن الطعام والشراب، قالوا لهذا لا يكتب، فالله هو الذي يتولى جزاءه. فبهذا نعرف عظم الصوم ومكانة عظم الصوم ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الصوم من الناحية الطبية أيضا ينقي البدن. قال له أطباء الإفرنج: ما أحسن الإسلام وما أجله، حيث أوجب على المسلمين أن يصوموا شهرا كاملا لفي كل سنة، وذلك أن الإنسان يأكل طيلة السنة فيبقى رسوبات في الأمعاء وأشياء غليظة، فلا تخرج ولا يحللها إلا الصوم، فإذا صام شهرا تحللت هذه الفضولات وهذه الرسوبات البدن، فنقت البدن ونقت الأمعاء بسبب عدم الأكل والشرب، فخرج البدن طيبا نقيا والأمعاء سليمة، خرج ما فيها من الرطوبات وأشياء غليظة. هذا قول أطباء الإفرنج، ولهذا قالوا: يتعين على كل إنسان أن يصوم محافظة لصحته. وهذا المعنى ورد في حديث: صوموا تصحوا، فقال صوموا تصحوا جعل الصوم سببا لحصول الصحة وسلامتها، لأنها تنقي تلك الرسوبات وتنقي تلك المواد الغليظة في الأمعاء بسبب الصوم، لأنه يورث حرارة في الجسم فتخرج تلك الرسوبات. هذا معنى ما يروى صوموا تصحوا. ثم إن شهر رمضان هو من أجل الشهور وأعظمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان يهي الليل ويكثر العبادة ويكثر من دراسة القرآن. كان جبريل يأتيه فيدارسه القرآن. وجاء في الحديث أن أول ليلة من رمضان إذا جاء أول ليلة قال: هبت ريح من تحت العرش، فيسمع لمصاريع الجنة طنين لم يسمع بأحسن منه، فيبرزن الحور العين من شرفات الجنة، فيقولن لرضوان خازن الجنة: ما هذه الليلة يا رضوان؟ فيقول: هذه أول ليلة من شهر رمضان تفتح فيها أبواب الجنان لأمة محمد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.